الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ قراءتنا لكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، شرح كتاب التوحيد للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله باب الخوف من الشرك، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: الباب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال خليل عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الشرك في توحيد الله والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا للمشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا فرق في هذا بين أن يسمى تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو سميها توسلا، أو سميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، الغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر، ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله عافية منه كما فعل ذلك أنبياء الأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقوته، وذلك بكمال التعلق بالله تأله وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه.
هذا الباب يجوز أن نقرأه على الإضافة: باب الخوف من الشرك، ويجوز على القطع: باب الخوف من الشرك. والخوف من الشرك دليل تعظيم التوحيد، لأن الإنسان الذي عظم التوحيد وفي قلبه تعظيم التوحيد يجد خوفا من ضده، ويزداد خوفه إذا علم أن خيار الأنبياء والمرسلين وخيار الصالحين خافوا منه. وإذا سمع المسلم أن كاسر الأصنام وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يزداد هو خوفا من الشرك. كذلك مما يزيد الخوف من الشرك العلم بأن الله جل وعلا يغفر كل ذنب إلا الشرك، وهذا يجعل العبد يخاف من الشرك، من عواقبه، من ما يترتب من الأحكام الدنيوية والأخروية على الوقوع في الشرك. ومما يزيد المسلم خوفا من الشرك علمه بخفائه وكثرة حبائله وشرائكه وطرائقه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا فيه دلالة على أن الشرك له طرائق، وأنه قد يخفى، وأنه قد يتعدد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الشيطان وشركه أو وشركه. كلام السعدي رحمه الله في بيان أن الشرك في التوحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافع، يعني الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، وهذا المعنى ينافي معنى توحيد العبادة وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. كما أن الذي ينافي توحيد الربوبية اعتقاد المرء أن مع الله شريك في الخلق أو في الرزق أو في الملك، فكذلك الذي ينافي التوحيد العبادة اعتقاد العبد أن أحدا غير الله يجوز أن نصرف له شيئا من العبادة تحت مسمى التوسل، تحت مسمى الولاية، تحت مسمى النبوة، تحت أي مسمى كان. فصرف العبادة لغير الله شرك في العبادة، كما أن اعتقاد أن مع الله خالقا أو رازقا أو مالكا أو مدبرا شرك في الربوبية. وهذا يؤكد لنا أن الشرك نوعان، الشرك في العبادة نوعان، كما أن الشرك في الربوبية أيضا نوعان. فالشرك كما أن الكفر نوعان، كما أن النفاق نوعان. فالشرك الأكبر الجلي هو صرف العبادة لغير كل عبادة لغير الله عز وجل، فهذا هو الشرك. وهذا الشرك هو الذي عناه الله عز وجل، وهو الذي فهمه عامة المفسرين من آيتي سورة النساء التي أوردت مرتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقالوا إن الأن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر المعرف، فالمعنى إن الله لا يغفر الشرك به، أي الشرك المعهود وهو شرك الكافر. وأما الشرك الأصغر فهل هو داخل تحت الآيتين السابقتين وتحت آية لئن أشركت ليحبطن عملك؟ أما تحت آية لئن أشركت ليحبطن عملك فالشرك الخفي أو الشرك الأصغر لا يدخل تحته بالاتفاق، لأن الشرك الأصغر بالاتفاق لا يحبط كل الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي صاحبه. وأما الشرك الأكبر فهو محبط لجميع الأعمال. وعامة المفسرين وعامة الفقهاء وعامة المحدثين وعامة العلماء أن الشرك الأصغر ليس داخلا تحت عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك الأصغر من جنس المعاصي. وذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر. وتفسير الآية عنده أن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر نكرة، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به أيا كان نوعه أصغر أو أكبر. فالمشرك عند شيخ الإسلام إذا مات على الشرك الأصغر لابد أن يعذب، لابد وأن يعذب، فلا يتجاوز عنه ولا يصفح. ثم بعد ذلك لكونه مسلم يدخل الجنة. وإن قال قائل: ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر؟ فالشيخ السعدي رحمه الله عرف الشرك الأكبر بقوله: أن يجعل الله ندا، سواء كان هذا الند كليا أو جزئيا، يعتقد أن هذا مثل الله يستحق العبادة والصلاة أو له شيء من العبادة، فهذا الجزء كله صرف العبادة لغير الله. فلو أن إنسان يعتقد أن النبي أو الولي أو الإمام أو العالم أو الصالح أو السيد أو إنسي أو جني يجوز أن يصرف له نوع من أنواع العبادة، وقع في الشرك الأكبر. فلا فرق بين كون الإنسان يعتقد أن من فعل من صرف العبادات كلها لغير الله أو بعضها، لا فرق. مثل ما نقول الآن في نواقض الوضوء، هل يلزم حتى ينتقض الوضوء لابد من وجود جميع النواقض ولا يكفي ناقض واحد؟ ناقض واحد. فكذلك الذي ينقض توحيد العبادة هو صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل. فهذا أي فرد من أفراد صرف العبادة لغير الله إذا وقعت، وقع الرجل في النواقض. وهذه مسألة مهمة، لذلك ذكر الشيخ أمثلة: يدعو الله ويدعو غير الله، يخاف الله يخاف غير الله، يرجو الله يرجو غير الله، يحب الله يحب غير الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، يعني سواء كان النوع كله أو بعض، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. وهذا الشرك هو المحبط للعمل، وهذا الشرك هو المساوي للردة، مساوي للكفر الأكبر. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة، يعني على التأبيد، كما قال الله جل وعلا عن خبر عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال عز وجل عن خروج روح الكافر أو المشرك: قال: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهي كلمة التوحيد بمقتضاها ومعناها. ثم بين الشيخ ونبه على قضية مهمة، وهي أن الأسماء لا تغير المسميات، وهذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها، لأن الملبسين يلبسون على الناس وهو لهم إبليس. فإبليس لما عرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يجوز صرف العبادة إلا لله، فعرف اللعين أنه لا يمكن أن يقول للمسلم اصرف العبادة لغير الله، لأن هذا المعنى مناقض للقرآن صريح. القرآن: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فماذا فعل اللعين؟ قال: لا، فعلك هذا ليس عبادة، فعلك هذا توسل. فسمى الفعل الذي هو صرف العبادة لغير الله سماه بغير اسمه ليروج، كما فعل مع أبينا آدم. ما قال له أكل من الشجرة هذه، شنو المشكلة يعني؟ قال: أدلك على شجرة الخلد، غير الاسم، غير إيش؟ الاسم. وملك لا يبلى، غير الوصف، لكن المؤدى والفعل واحد، وهو الأكل من الشجر. وهذا الأمر سيستمر مع الناس إلى قيام الساعة. يسميها، قد يسميها توسلا، يسميها في زماننا هذا إيش؟ واسطة. يا أخي ليش أنت قاعد تقول يا حسين؟ قول يا الله. ليش تقول يا بدوي؟ قول يا الله. قال: لا، أنا عارف أن الحسين والبدوي ما يقدرون يسوون شيء إلا بإذن الله، فأنا أطلب منه واسطة. هو نفسه، ما في فرق. هذا هو معنى قول المشركين الأوائل: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ننتبه أن تغيير الأسماء لا يغير المسميات. فالخنزير يبقى خنزيرا وإن كتب عليه لحم مثلج، مذبوح بالطريقة الإسلامية، لا يمكن أن يصبح حلال. فالشرك شرك ولو سموه ما سموه، لا يتغير الحكم. هذه قضية مهمة. لماذا؟ لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها، وهذه قاعدة من قواعد التعامل وقاعدة من قواعد الاستدلال، العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها. يعني الآن لو جانا إنسان وقال أنتم تقولون لحم الخنزير محرم، بس هذا مو لحم الخنزير، هذا شنو؟ قال هذا دواء صنعناه من لحم الخنزير. طيب هذا التغير لحقيقة لحم الخنزير إلى صورة أخرى لا يغير الحكم. فلو سموا الخمر شرابا روحيا لا يتغير الحكم. لو سموا الغناء طربا لن يتغير الحكم، يبقى الحكم هو نفسه. فكذلك في باب التوحيد، تغيير الشرك وتسمية الشرك بأسماء براقة وأسماء لها حظ من الشرع أو نصيب، توسل أمر مطلوب شرع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القرب إلى الله. كيف نتقرب إلى الله؟ هذه مسألة ثانية. نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نقول نتقرب إلى الله بما شرع، وهم يقولون لا، نتقرب إلى الله بالأولياء، نتقرب إلى الله بالأئمة، نتقرب إلى الله بالجن، وهكذا إلى آخر، نتقرب إلى الله بالملائكة. فغيروا الحقائق بتسميتها، ولا الحقائق هي نفسها. ثم عرف الشرك الأصغر بقول جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك. حقيقة هذا أجمع تعريف للشرك الأصغر وقفت عليه. ما هو أجمع تعريف للشرك الأصغر؟ كل قول أو فعل يتوسل به إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. الرياء يوصل الإنسان إلى الوقوع في الشرك الأكبر. اليوم رأى في صلاته فزينها، بكرة راح يصلي لغير الله. في فرق بين الأول، الأول صلى لله لكن زينها لفلان، بعد كم يوم يصل إلى مرحلة عياذا بالله سيصلي لأجل فلان لا ولله. طيب لما يقول الإنسان مثلا عياذا بالله ما شاء الله وشاء فلان، شاء الله وشاء فلان، بسم الله وباسم فلان، اليوم قال هذا الكلام لفظيا لكن مع مرور الوقت يستقر في القلب الشركة التي تكون بمعنى التسوية. هذه قضية مهمة أيضا. ولذلك لا بد أن ننتبه أن جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك فهذا هو جنس الشرك الأصغر. انظر الآن مثلا إلى التعلق التميمة. إذا اعتقد أن هذه التميمة وهذا الحجاب سبب للحفظ والصون وقع في الشرك الأصغر، لكن مع مرور الوقت سيقع في الشرك الأكبر. ليش؟ لأن قلبه كلية سيتعلق بهذا الشيء حتى يصل به الأمر يظن هو الذي حفظه، وسيتلفظ بهذا الشيء ويصرح يقول أنا لابس تميمة ما راح يجيني شيء. ها، يعني قضية خطيرة جدا. ولذلك الشرك الأصغر وسائل إلى الشرك الأكبر، طرق إلى الشرك الأكبر. الكفر الأصغر وسائل وطرق إلى الكفر الأكبر. النفاق الأصغر وسائل وطرق إلى النفاق الأكبر، لسيما إذا اجتمعنا وتعددنا ولم ينتبه الرجل فإنه ينزلق ويقع في وحل الشرك الأكبر عياذا بالله. ذكر المصنف أمثلة من الشرك الأصغر كالغلو في المخلوق. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. فلما نهى عن الغلو، لماذا نهى عن الغلو؟ أنت اليوم تقول ما يوجد مثلك على وجه الأرض. طيب وأنت تطلق العنان للسانك فيتكلم في حق المخلوقين بما تهوى. هذه بداية الغلو. ولا تنظر هل هذا اللفظ شرعي أو ليس شرعيا، فأطلقت العنان للسانك وأصبح المسيطر عليه هواك، ثم بعد ذلك قد يوصلك هذا الغلو إلى الاعتقاد في المغلو، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا كالحلف بغير الله، الحلف بغير الله لما ينظر الإنسان يجد أنه من الشرك الأصغر. ما الدليل أنه من الشرك الأصغر؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الصحابة، لم يستتبهم، لم يأمرهم بتجديد الإسلام، وإنما أمرهم بلا إله إلا الله فقط. من حلف بغير الله فليقل، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة له إلا ذلك. وما دعاهم إلى الاستتابة ولا غير دل على أنه شرك أصغر. حاله حال الذنوب التي يدعى أصحابها إما إلى الكفارة إن كانت لها كفارات، وإما إلى التوبة إن لم تكن لها كفارات معينة. ومن هذا الباب أيضا العطف على أفعال الرب بالواو، شاء الله وشاء فلان، بفضل الله وفضل فلان. وهذا كثير، لولا البط مثلا لسرقنا، لولا فلان لا سقطت الطائرة، فينسب الفضل إلى السبب وينسى خالق الأسباب جل وعلا. وهذا الباب أعني الشرك الأصغر من باب الأسباب هو شرك في الربوبية في الحقيقة ترى. ولذلك ننتبه أن حتى الشرك في الربوبية قد يكون أصغر وأكبر. فتعلق القلب بالأسباب شرك في الربوبية أصغر، واعتماد القلب على الأسباب كلية شرك أكبر. وهذه قضايا أيضا لا بد من التنبه لها. ندرس توحيد العبادة، لكن لا بد أيضا أن ننظر إلى قلوبنا وتعامل قلوبنا فيما يتعلق بأفعال الرب تبارك وتعالى. وهذا أيضا باب كبير. ثم قال رحمه الله: فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة إذا كان أكبر. إذن الشرك الأكبر هو الذي يوجب هذه الأشياء، وأما الأصغر فكما ذكرت بالاتفاق لا يحبط العمل، بالاتفاق لا يكون صاحبه مرتدا، بالاتفاق لا يستتاب، وإنما يطلب منه العلم والتعلم والتوبة والاستغفار. بالاتفاق لو مات على الشرك الأصغر يصلى عليه ويغسل ويكفن في مقابر المسلمين. بالاتفاق سيدخل الجنة في يوم من الدهر. هذه مسائل أيضا من الفروقات بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يقول: ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة. سعادة القلبية حقيقتها قيام القلب على التوحيد، وقيام القلب على التوحيد لا يتم إلا بالأمرين: في جانب توحيد العبادة، في جانب توحيد العبادة قلبه منشغل بصرفها لله على وجه الكمال، وفي جانب توحيد الربوبية قلبه منشغل ومتعلق بالخالق لا بالأسباب. فهنا يتحقق السعادة للعبد، تتحقق السعادة للعبد بتحقيق توحيد العبادة وبتحقيق توحيد الربوبية. تحقيق توحيد العبادة البعد عن الشرك الأصغر والأكبر، تحقيق توحيد الربوبية هو عدم تعلق القلب بالأسباب. هذه قضية أيضا مهمة، جانب عظيم. الإنسان يرى أن هذه الأسباب لا تقدم ولا تؤخر. لو شاء الله عز وجل أن هذا الطعام لا يشبعك، والله ما شبعت منه أبدا. لو شاء لا يجعل الماء مرويا لك، والله ما ارتويت أبدا. فلا تعلق قلبك بالسبب، لا تظن أن الماء هو الذي يرويك. نعم، جعل الله فيه خاصية الري لكن لابد أن تجعل قلبك موقنا بأن الله قادر أن ينزع هذه الخاصية. ألا ترى أن البحر خاصيته غرق الإنسان لكنه انفلق فصار كالطود العظيم، ومر موسى ومن معه، أصبح العالم كله غرق إلا نوح ومن معه. هذه قضايا خارجة وظاهرة وذكرت لأجل أن نعتبر بها. فإذا لابد من تحقيق التوحيد العبادة، ولابد من تحقيق توحيد الربوبية لننال السعادة، وذلك بالسلامة من الشرك الأصغر والأكبر. وقوله على لا عبد يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته. كيف يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه؟ هذا يحتاج للدربة. الناس اليوم يدخلون دورات تدريبية. ليش يا فلان دخلت دورة تدريبية؟ قال لي أحسن الرماية. ليش دخلت دورة تدريبية؟ قال لي أحسن هذه الصنعة. ليش دخلت الدورة التدريبية؟ قال لي أحسن الخط، ليحسن اللغة. طيب نفس الكلام نقول أنت لابد يكون عندك ممارسة مع نفسك، كيف تنمي كمان التوحيد في قلبك، تمسك لسانك عن كل شرك لساني، تمسك قلبك عن كل شرك قلبي، تمسك جوارحك عن كل شرك عملي، وهكذا. قال بالتعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا. طبعا تألها وإنابة هذا في جانب ما يتعلق بتوحيد العبادة، تعبده حبا، تعبده جل في علاه تعظيما، تعبده جل في علاه خشية. هذه جوانب توحيد العبادة. ثم في جانب توحيد الربوبية خوفا، تخاف، فإنه عزيز ذو انتقام، إذا أخذ فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر قهار شديد العقاب، وترجوه وتعلم أنه غفور ورحيم، وتطمع في ثوابه، وهكذا. وتبتعد عن كل قول أو فعل قد يخدش في جانب التوحيد، سواء كان عبادة أو كان في جانب توحيد الربوبية. ثم قال فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر. اللي تعرفون الناس اللي يخلصون العسل من الشمع، مجرد ما أن يأتوا بما يسمى بالشاشة ثم يكبون العسل عليه، هذه الشاشة من طبيعتها أنها بمجرد صب العسل يخلص العسل من أمرين، من الشمع الذي هو فيه ومن الشوائب التي تعلقت بالعسل. فالإخلاص والدندنة حول الإخلاص هذا سبب عظيم لخلوصك من الشرك الأكبر والأصغر. وتذكر هذا المثال بإذن الله عز تدندن الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإذا كنت مخلصا جعلك الله جل وعلا مخلصا. قال وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. هذه قضية يعني قد تكون مضطردة. سبب وقوع الناس في الشرك ما هو؟ سواء كنا قلنا في شرك توحيد العبادة أو في شرك توحيد الربوبية، ما هو؟ عندما تتأمل وتفتش تجد أن السبب الوقوع في نوع من أنواع الشرك راجع إلى أحد أمرين عياذا بالله: إما ضعف الإخلاص، وإما ضعف العلم. فلا بد من تقوية الأمرين معا: العلم بالله عز وجل، والإخلاص في العمل لله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلما علمت كلما خلص لك لا إله إلا الله، كلما ضعف عندك نوع العلم يضعف عندك نوع لا إله إلا الله. وقد يكون العلم كاملا لكن الإخلاص فاقدا، لكن الإخلاص فاقد. وهذا حال المنافقين، يعلمون لكن لا يعملون. وحال الفجرة من علماء اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم ممن يعلمون أن ما هم عليه باطل، ويعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ثم مع ذلك يشركون بالله تبارك وتعالى. نسأل الله السلام والعافية. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى، قال العلامة محمد الدوهب رحمه الله تعالى فيه مسائل.
لا الشيخ عشان بس نقرأ، أنا من رأيي أنكم بس تقرون القول السديد، هذا من صناع الطباعي، وهذا خطأ، تصرف في الكتب بطريقة خاطئة. الشيخ رحمه الله لما ألف القول السديد في مقاصد التوحيد فنقرأ كلامه هو، فهو لما يترك شيء من كتاب التوحيد ما ليس مقصودا له، مقصوده هو بيان مقاصد التوحيد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى باب دعوة إلى الشهادة لا إله إلا الله.
نعم.
وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذه الأبواب في غاية المناسبة، فإنه ذكر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وفضله والحث عليه وعلى تكميله والتحقق به ظاهرا وباطنا لا خوف من ضده، وبذلك يكمل بذلك يكمل العبد نفسه. ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا يتم التوحيد
حتى
يكمل العبد جميع مراتبه ثم يسعى في تكميل غيره. وهذا هو طريق جميع الأنبياء، فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام، ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة وموعظة حسنة ومجادلة بالتي هي أحسن، لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله بالدين وهدى به الخلق العظيم، وصل دينه ببركة دعوته إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان يدعو بنفسه ويأمر رسله واتباعه أن يدعو إلى الله ويتوحيده قبل كل شيء، لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد. فكما أن على العبد أن يقوم بتوحيد الله، فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي هي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإذا كانت الدعوة إلى الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله فرضا على كل أحد، كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره. فعلى العالم من بيان ذلك والدعوة والإرشاد والهداية أعظم مما على غيره ممن ليس بعالم، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلك القدرة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما هلاك بترك ما يقدر عليه عبد من الدعوة إلى هذا الدين.
هذا الباب كما ذكر الشيخ رحمه الله السعدي أورده المصنف رحمه الله لبيان أن الإنسان إذا عرف التوحيد وخاف منه فمعناه أنه كمل التوحيد في نفسه، فإذا كمل التوحيد في نفسه حينئذ لعظمة التوحيد في قلبه ومعرفته لقدر التوحيد وأثاره الطيبة العظيمة وحبه الخير للغير يجعله يدعو إلى التوحيد. فأورد باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي أصل كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعاء والدعوة بمعنى واحد، فتقول دعا يدعو دعاء ودعوة مصدر، هذا مصدر وهذا مصدر بمعنى الفعل. والمطلوب من المسلم ما دام علم وعقل وأدرك وفهم أن التوحيد حق، فالواجب عليه أن يجعل نصب عينيه أعظم ما يدعو إليه هو التوحيد، وبه يبدأ وعليه يبني وعليه يعيش، فيكون عظم حياته على التوحيد. وإذا تأملنا الشريعة الغراء من أولها إلى آخرها نجد أن جميع ما شرعه الله، جميع ما شرعه الله من الواجبات والمندوبات كلها لأجل التوحيد. فسواء كانت هذه الواجبات من الأمور الفرضية أو من الأمور المندوبة المستحبة تجد أنها لأجل التوحيد. فالصلاة مثلا كلها توحيد، من أول الله أكبر إلى السلام عليكم، كله لإقرار التوحيد في نفس العبد ليتخلص من الشوائب. الصيام توحيد، الحج كله من بداية لبيك إلى طواف الوداع كله توحيد، وهكذا في جميع العبادات. قراءة القرآن توحيد، الذكر توحيد، المعاملات كل ذلك لتأسيس التوحيد. يعني لما الشريعة تأمر بالصدق، ما هو كما يظن بعض الناس أن يأمر بالصدق فقط لكون الصدق ممدوح، هذا أمر عقلي. لا، الشريعة أمرت بالصدق والشارع أمر بالصدق لأن الصدق أس يبنى عليه التوحيد. ألا ترى أن الموحد لو كان كاذبا في توحيده فإنه يفقد شرطا من شروط لا إله إلا الله فلا يقبل منه. هذه القضايا مهمة لا بد أن ننتبه لها. عندما يعلم الموحد أن أعظم شيء يملكه هو التوحيد، فحينئذ يسعى إلى أن يدعو الناس إلى هذا التوحيد. ولهذا قال: ثم ذكر في هذا الباب تكميله لغيره بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا يأتي السؤال، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والشيخ أتى بالتفسير: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والحقيقة أن المصدر الممدود الدعاء هذا أبلغ من المصدر الذي هو الدعوة. فالمقصود أن الإمام أتى بالأبلغ والشيخ فسره بما هو قريب منه وإن كان دونه، لكن لا شك أن الإنسان المسلم كلما عظم التوحيد في قلبه كلما كان مهتما به على وجه أعظم وأكمل. ثم قال: فإنه لا يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه، لأن التوحيد عند أهل السنة والجماعة يساوي الإيمان، يساوي الإسلام. طيب، إذا كان التوحيد يساوي الإسلام فإن الإسلام أصل له مرتبة أعلى منه وهي مرتبة الإيمان، فإذا لابد أن يكمل توحيده الأصلي إلى الواجب حتى يتساوى مع الإيمان. طيب، إذا ارتقى في الإيمان فإن هناك مرتبة فوق مرتبة الإيمان وهي مرتبة الإحسان لا يتأتى إلا بكمالات، فكذلك التوحيد لا يكمل إلا بالكمالات، إلا بالكمالات. إذن التوحيد له أصل وهو ما يضاد الشرك، وله واجبات وهو واجبات الإيمان، وله كمالات وهو كمالات الإحسان. ولذلك الذي يظن أنه يمكن للولي أن يصل إلى مرتبة الولاية، إلى مرتبة الولاية ومرتبة التقوى ويشار إليه بأن فلان من المتقين أو من الأولياء وهو على البدعة، هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون الرجل وليا لله على الإطلاق بحيث أنه يقال فلان ولي مطلقا إلا أن يكون على كمال في التوحيد. ولهذا لا يمكن لأهل البدع أن يكونوا أولياء لله عز وجل على الإطلاق، لهم ولاية الإسلام فحسب مهما كانت عباداتهم وطاعاتهم. لهم ولاية الإسلام فحسب. ألا ترون أن الملائكة لما دعوا خصوا في دعوتهم المؤمنين الكمل؟ ليش خصوا في دعوتهم المؤمنين الكمل؟ تركوا العصاة وتركوا المبتدع. اقرأ هذه الآية: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر. هذا دعاهم الآن. فاغفر أول شيء يستغفرون الذين آمنوا. فقد يظن ظان أن الذين آمنوا عام يشمل كل المؤمنين، لكن لما تكمل الدعاء في التفصيل تجد أن هذا خاص. فاغفر للذين إيش؟ لا تابوا واتبعوا سبيلك. شوف لاحظ قيدوه بقيدين. فاغفر الذين تابوا يعني من المعاصي، واتبعوا سبيلك ليش من المبتدع. هذا دعاء الملائكة في القرآن، هذا دعاء الملائكة في القرآن. لذلك كان دعاؤهم مستجابا، لأنه لأن دعاهم واقع في حق من يستحقون. وهذا ينبغي على الإنسان أن ينتبه أن كمال التوحيد أمر عزيز، ليس كما يظن بعض الناس خلاص درسنا كتاب التوحيد اكتمل التوحيد. لا يا أخي، اكتمال التوحيد مو بالدراسة بس، مو بالعلم، بالعلم والعمل، بالعلم والإخلاص، بالخلوص من شوائب الشرك والمعاصي، وبالخلوص من شوائب الشرك في توحيد العبادة، تعلق القلب بالأسباب. هذه قضايا مهمة. فلو أن إنسانا مثلا جاء وقال والله أنا قلبي لا ليس متعلق بالأسباب، ثم رأيناه في العبادة ليس بذاك، علمنا أنه ما حقق التوحيد، ما حقق التوحيد. تحقيق التوحيد إنما يأتي من العبيد بالتوجه السديد إلى الله عز وجل الحميد المجيد، في باب توحيد العبادة وفي باب توحيد الربوبية. في باب توحيد العبادة في القيام بالعبادات على الكمال والتمام، وفي باب توحيد الربوبية في مشاهدة أفعال الرب عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. ولا شك أن هذه الدعوة لا بد أن تكون على وفق الآداب الشرعية المرعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: انفذ على رسلك، تمهل يعني. ولذلك قال الشيخ مستفيدا من هذا، قال: ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين وهدى به الخلق العظيم. ونحن نشهد بأنه عليه الصلاة والسلام قام بالتوحيد أكمل قيام. ولهذا أحسن الإمام محمد حيث وضع بابين لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد. وذكر رحمه الله أن العبد أن يقوم بتوحيد الله فعليه أن يدعو العباد إلى الله. ليش؟ من باب الغيرة، يغار أن هذا حق الله، كيف الناس يعبدون غير الله؟ لا يقبل، لا يقبل. ألا ترون أن بعض الناس إذا صار يعرف قدر أخيه، يعرف قدر أبيه، يعرف قدر ابنه، ما يرضى أن أحد يأخذ حقه؟ يرضى؟ جاوبه، والله ما حد يرضى، كان رجل ما يرضى، يقول أفا تأخذون حق أخوي وأنا موجود، ها؟ ترى عنده حمية. ليش؟ لعلمه بأن هذا حق. طيب إذا كان الإنسان عنده حمية لحق متعلق بالأخوة الطينية أو الأبوة الطينية أو البنوة الطينية، فحق الله العزيز العظيم أولى أن يغار الإنسان له سبحانه وتعالى. فتدعو إلى هذا الحق تحميه، مو بس تدعو، تحميه وتدعو له وتدعو به وتدعو إليه، وتجعل هذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الولاء والبراء عندك، هو أصل الحب والبغض عندك، هو أصل العطاء والمنع في قلبك. قال رحمه الله: فعليه أن يدعو العباد إلى الله بالتي أحسن، وكل من اهتدى على يديه فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذا كان أهل الدنيا يبحثون عن ما يسمى بالاستثمار، فأهل الدين استثمارهم دعوة الخلق إلى التوحيد. أهل الدين استثمارهم دعوة الخلق إلى الخير وللتوحيد. ثم قال: وأن هذه الدعوة واجب على كل أحد بحسب مقدوره. وهذه قاعدة شرعية، أن الواجبات لا تجب إلا بحسب القدرة، سواء كانت هذه الواجبات من الأصول كالتوحيد أو كان كالصلاة، الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الصيام، أو كانت هذه الدعوة في المندوبات. فالقاعدة المضطردة أن الواجبات تجب على كل بقدر وسعه وطاقته. مثلا إنسان يقدر على أن يقول للناس: يا الناس اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، لكن ما يستطيع أن يبين شبهاتها الكفار، إذن يدعو بقدر ما يقدر ويترك بيان شبهات الكفار وضلالاتهم لمن يقدر. إنسان يستطيع أن يدعو الناس بقلمه فيدعو بقلمه. إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله بكفالة عالم، كفالة طالب علم عنده مال، فيقوم بهذا الواجب بحسب ما يستطيع وبحسب ما يقدر. وهذه مسألة مهمة، لأن الله جل وعلا لما ذكر الواجبات قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة مضطردة في جميع الواجبات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، أمر بالبلاغ، قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا الأمر أقل أحواله أنه واجب بقدره. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.